بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي هم في قبضته، لا يقدرون على الخروج من مشيئته، فهو حافظك ومانعك منهم، فلا تهبهم وامض لما أمرك به من تبليغ الرسالة، كما قال: والله يعصمك من الناس. فهذه الآية إذن تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتنشيط له في مجال الدعوة إلى الله تعالى. فالله تعالى أحاط بالناس وهم جميعا في تصرفه، وما من دابة إلا والله تعالى آخذ بناصيتها. فإذا الأمر أولا وآخرا لله. فهي تثبيت عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقوية له في استمراره في الدعوة إلى الله تعالى. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات، أي ما رآه بعينه كما سيأتي تفسير عن السلف. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أي التي أريناك ورأيتها بعينك من الآيات والعجائب، إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري. وهو قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرين. والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية ورؤية. فلما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا، فكان فتنة للناس. فإذن الرؤية المذكورة في هذه الآية ليست رؤية منام، وإنما هي رؤية عين. والعرب تستعمل فيما رؤية بالعين رؤية ورؤية. قد ذكر بعض المفسرين عند هذه الآية شواهد وأبيات من كلام العرب يطلقون الرؤية والمراد به رؤية العين. فلذا قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا فتنة حين نزل يخبرهم، أو حين أصبح بمكة يخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماوات السبع، واجتمع بالأنبياء ثم أصبح بينهم، فكان هذا فتنة أي ابتلاء واختبار، من الذي سيصدق ومن الذي لا يصدق. وقال قوم أسري بروحه دون بدنه، وقال بعضهم كان له معراجان، معراج رؤية بالعين ومعراج رؤية بالقلب، وهذا القول الذي قبله ضعيفان، قول من قال إنه أسري بالروح دون الجسد، وقول من قال إنه تعدد ذلك. تقدم بيان الصواب في أول السورة. وقال قوم أراد بهذه الرؤيا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أنه دخل مكة هو وأصحابه، فعجل السير إلى مكة قبل الأجل، فصده المشركون، فرجع إلى المدينة، وكان رجوعه في ذلك العام بعدما أخبر أنه يدخلها فتنة لبعضهم، حتى دخل في العام المقبل، فأنزل الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والصحيح في تفسير الآية هو القول الأول، وهو قول السلف، فسروا الآية بذلك. فيكون المعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من الآيات والعجائب العظيمة التي قال الله تعالى من آيات ربه الكبرى، كان هذا فتنة لبعض الناس، حيث أنهم لم يصدقوا ذلك. والشجرة الملعونة في القرآن، يعني شجرة الزقوم، مجازه والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. والعرب تقول لكل طعام كريه طعام ملعون، يكون معنى الشجرة الملعونة الذي فيها الطعام المؤذي الكريه المذموم. قد يستعمل اللعن في الذم، فلان ملعون أي مذموم، لعن أي ذمه. وقيل معنى الملعون آكلها، عندنا أكلها، الصواب آكلها. وقال بعض المفسرين ملعونة بمعنى أنها بعيدة، واللعن هو الإبعاد، فإن الله تعالى أخبر أنها في أصل الجحيم، إنها شجرة تخرج في سواء الجحيم، فهي بعيدة من مواضع رحمة الله تعالى. إذن هذه ثلاث معاني في بيان قول الشجرة الملعونة في القرآن: إما الملعونة بمعنى المذمومة التي طعامها كريه المؤذية، واللعن كما سبق يستعمل بمعنى الذم، وإما الملعونة بمعنى ملعون آكلها، لأن هي شجرة وليس لها ذنب، إنما جعلها الله تعالى يعذب بها أهل النار، فآكلها هو الذي يلعن. أو كما قال بعض المفسرين ملعونة أي بعيدة، واللعن هو الإبعاد، الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلما كانت هذه بعيدة من موضع رحمة الله تعالى قيل لها ملعونة. ونصب الشجرة عطفا على الرؤيا، أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس، أي كلاهما فتنة، الرؤيا التي أريناك فتنة للناس، اختبار وابتلاء، والشجرة الملعونة فتنة، وسيبين البغوي وجه الفتنة بها. فكانت الفتنة في الرؤيا ما ذكرنا، لأنه فتن بها بعض الناس لم يصدقوا تلك الأخبار. والفتنة في الشجرة الملعونة من وجهين، أحدهما أن أبا جهل قال إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة، وتعلمون أن النار تحرق الشجر، إذن فتنوا بهذا الخبر. قل كيف يوعدنا بأن هذه النار تحرق الحجارة وقودها الناس والحجارة، ثم يخبرنا أن الجنة بها أشجار، وكيف تبقى الأشجار أو أن النار بها أشجار، وكيف تبقى الأشجار مع النار؟ إذن كان هذا فتنة، ابتلاء واختبار. قد أخبر الله أنه جعل فتنة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أو قال في الآية الأخرى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وأخبر الله تعالى أنه جعلها فتنة لهم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، فهي فتنة واختبار. هذا الوجه الأول الذي ذكره البغوي. قال والثاني أن عبد الله ابن الزبعرى قال إن محمدا يخوفنا بالزقوم، ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر. وقال أبو جهل يا جارية تعالي فزقمينا، فأتت بالتمر والزبد، فقال يا قوم تزقموا فإن هذا ما يخوفكم به محمد. فهذا معروف في كلامهم، تزقم أكل التمر بالزبد، فقال هذا ما يخوفنا به محمد، شجرة الزقوم، إذن هذه شجرة تمر وزبد. فوصفها الله تعالى في الصافات، صفها الله بقوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فوصفها الله بصفات لا توافق ما قاله أبو جهل، وإن كان هذا يعرف عند العرب أن التزقم هو أكل التمر بالزبد، لكن هذه الشجرة أخبر الله تعالى أن الأكل منها يغلي في بطونهم ويحرقها. وقيل الشجرة الملعونة هي التي تلتوي على الشجر فتجففه، يعني الكشوت، الكشوت بالتاء، ويقال الكشوثي بالياء. قال في القاموس هو نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض. كما ذكر البغوي أن إذا التفت على الشجر تجففها. ونخوفهم فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، أي تمردا وعتوا عظيما. إذن هذه الآية ذكر الله تعالى فيها أنه ابتلى الناس بأمرين، اختبرهم هل سيؤمنون ويصدقون أم يكذبون، كلاهما من أمر الغيب. الأمر الأول ما أراه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة ليلة الإسراء والمعراج، لقد رأى من آية ربه الكبرى. والفتنة الثانية في الشجرة التي ذمها الله تعالى في القرآن، وهي شجرة الزقوم. فكان فيهما من الفتنة ما ذكره أهل العلم من المفسرين، اختبار وابتلاء للناس. ونستفيد من هذه الآيات، من الفوائد من هذه الآية، من أول ما نستفيد منها أننا نثق بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونستعين به في كل شأننا. فالله تعالى أحاط بالناس وأمور العباد بيد الله جل وعلا، فليكن المؤمن حسن الظن بالله متوكلا عليه واثقا به، يدعو إلى الله تعالى ويعلم وينشر الخير ويصدع بالحق ويبين ما يراه دينا يقربه إلى الله تعالى، وأمور الناس بيد الله سبحانه وتعالى. فأمور الناس بيد الله، والله تعالى محيط بهم وهم جميعا في قبضته. وهذا كما سبق هو تثبيت للرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت لكل من سار سيره من أمته، تثبيت لكل من سلك طريقه من أمته. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن يسلم لأخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا يعترض بعقله. فالله تعالى جعل الإيمان بالغيب ابتلاء واختبارا للناس، وبهذا يتبين المؤمن حقا. أما الأمور المحسوسة المشاهدة ففي الغالب يؤمن بها كل الناس، لكن الله تعالى ابتلى العباد بالإيمان بالغيب. فإذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يجب على المؤمن أن يرضى وأن يسلم وأن يصدق وألا يعترض بعقله الضعيف كما اعترض هؤلاء المشركون. أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له هل سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال يقول إنه إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء واجتمع بالأنبياء ثم أصبح في أوساطنا. قال لئن كان قاله لقد صدق، إن كان فعلا قال هذا قبل أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق. فهكذا المؤمن يكون مؤمنا مسلما مصدقا لا يكون معترضا. أيضا في هذه الآيات أن الأصل أن التخويف بالله سبحانه وتعالى وعقوبته وعذابه يزيد الإنسان رجوعا وصلاحا واستقامة، ولكن إذا كان يزيده طغيانا فهذا مذموم. فقد ذم الله تعالى هؤلاء المشركين أنهم رغم تخويفهم لا يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا. أيضا في هذه الآية ذم من لا ينتفع بالتخويف، فالمؤمن إذا خوف يخاف وإذا ذكر يتذكر، وهذا شأن أهل الطغيان أنهم يزيدهم التخويف طغيانا وعنادا واستكبارا. فهم ذمهم الله تعالى بهذه الصفة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.